لكم، اهلا بكم الى استوديو صفا، وفي هذه الحلقة نناقش تغطية مفصلة للشام العراقي ميدانيا وسياسيا، تواصل القصف على محافظة الانبار السنية، والانتخابات خارج دائرة اهتمامات سكانها،
وتكميم اصوات المعارضة الحقة.
ومع انطلاق حملة الانتخابات البرلمانية، الصدر يهاجم المالكي مجددا، فهل هي خلافات داخل المعسكر الشيعي بالعراق ام لعبة تبادل ادوار؟
الواحد واضح، لان كربلاء يجب ان تكون هي قبلة العالم الاسلامي لان فيها الحسين.
وفي نقاش الليلة، هل يلجأ المالكي للمتاجرة بالشعارات الطائفية للهروب من اخفاقات حكومته؟ اهلا بكم، اسمحوا لي ان ارحب بضيفي الكريم في الاستوديو، الاستاذ ايمن خالد الاعلامي العراقي وابن محافظة الانبار العريقة. اهلا بك استاذ ايمن.
اهلا بك، حياك الله بك وبمشاهدي قناة صفا المحترمة.
اهلا بك استاذ ايمن. في بداية تغطيتنا للشأن العراقي، نبدأ من الشأن الميداني داخل محافظة الانبار، حيث الحملة العسكرية الممنهجة من قبل قوات المالكي على هذه المحافظة العريقة. نشاهد هذا التقرير ونعود لنبدأ الحلقة إن شاء الله للتقرير.
في آخر التطورات الميدانية التي تشهدها ساحة محافظة الأنبار بين ثوار العشائر وقوات المالكي، لقي 15 جنديا مصرعهم في بداية الأسبوع بعد وقوع في كمين نصبه له مسلحون قرب مدينة فلوجة السنية الواقعة بالقرب من العاصمة العراقية بغداد. وقال مسؤولون عراقيون إن الجنود قتلوا جراء انفجار نجم عن تفجير منزل مفخخ واشتباكات تلت ذلك الانفجار مع مسلح العشائر. وتشهد مدينة الكرب معارك ضارية بين قوات الملك وثوار العشائر السنية الذين يدافعون عن المدنيين في الأنبار ويصدون هجمات قوات الملك التي تستهدف السكان. وفي سياق متصل، استنكرت هيئة علماء المسلمين في العراق بشدة ما اسمته الجريمة الوحشية الجديدة التي ارتكبتها قوات سوات سيئة الصيت يوم الأحد بإعدامها 6 أشخاص من عشيرة الكراجول في ناحية اللطيفية جنوب العاصمة بغداد. وأكدت هيئة علماء المسلمين أن هذه الجريمة تأتي ضمن سياسة الإقصاء والتطهير الطائفي التي تنتهجها حكومة المالكي وبرعاية إيرانية. على صعيد التطورات السياسية، حذر مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان من تفكك العراق، مشيرا إلى أن العملية السياسية توشك أن تفشل. قال التعايش بين المكونات يكاد يكون منعدما، مؤكدا أن ثقافة الحكم الشمولي لا زالت سائدة.
من جديد رحبوا بكم مشاهدينا، ورحبوا بضيفي الكريم في الاستوديو الأستاذ أيمن خالد الإعلامي العراقي الكبير. أهلا بك أستاذ أيمن.
أهلا بك، مرحبا.
بداية قف بنا على آخر التطورات الميدانية اليوم في محافظة الأنبار.
محافظة الأنبار هي الشغل الشاغل الحقيقة لموضوع العراق، وهو المحور أو هو قطب الراحة في المشهد العراقي. عندما تتحدث عن محافظة الأنبار، ابتداء قبل أن نأتي إلى بعض التفصيلات لكي يعرف يعني المشاهد من هي محافظة الأنبار، كي لا يغيبها الآخرون وهم يعرفون لماذا يغيبون محافظة الأنبار. محافظة الأنبار يعني ثلث العراق مساحة، المحافظة الوحيدة التي المكون فيها من العرب السنة 100 في المسلمين السنة 100%. هي تطل على ثلاث دول عربية، وهي فقط بهذا الأمر سوريا والأردن والسعودية. محافظة الأنبار تمتاز بالطابع القبلي الملتزم. محافظة الأنبار هي المحافظة التي كانت مهد الدولة العباسية، وهي حاضرة بني العباس. وعندما يعني المؤرخون يقولون أنه الحالة العباسية أو الدولة العباسية أو الخلافة عندما أقيمت بمحافظة الأنبار لأنها كانت حاضنة، فأرادوا لهذه الدولة أن لا يمسها الآخرون بتطرفهم وبتأثيرات خارجية، فاختاروا لها الحضن الدافئ العربي، فهي المحافظة العربية بامتياز. محافظة الأنبار عبر التاريخ يعني لا يمكن لأي مشهد من المشاهد العراقية السياسية أن يمر أو أن يستتب إلا باستتباب هذه المحافظة. ولهذا قال عنها جورج بوش عندما هو يعني بعد أن انهى دخوله إلى بغداد
نتذكر
الابن
نعم.
وقف بعد يومين على البارجة لينكولن فقال حسمنا الموقف في العراق والبلد كله طوع القوات الأمريكية وانتهى الأمر. لم يكن يعلم بأن محافظة الأنبار ستكون هي المعادل والمكافئ القوي في ميزان القوى العراقية. بعد ثلاثة أيام وجد نفسه أمام مقاومة شديدة من محافظة الأنبار، لأن الفلوجة هي مدينة تابعة لمحافظة الأنبار، يعني كما هي الرمادي كما هي حديثة كما هي هيد كما هي يعني المحافظات حتى والوصول إلى الحدود السورية. فمحافظة الأنبار تزعمت المقاومة العراقية. وما هي الأسباب؟ لنعود إلى الأسباب. المكون العربي الإسلامي السني الذي ينتفض غيرة لما يحدث، فهو غير ملوث بأية انتماءات، ولهذا محافظة الأنبار كانت هي الصوت الحقيقي للمقاومة.
أقف عند كلمة غير ملوث.
نعم
بمعنى.
نعم هناك العديد، وإن كنت أنا على المستوى الشخصي يعني أتمنى للشعب العراقي أن يكون يعني كما يعني عرف العراق بمدارسه الدينية والفكرية، ولكنه الظروف شاءت أن تكون إيران على جوار العراق بمساحة 1600 كيلومتر، فكل يعني كل ما نتج عن هذه الدولة التلفيقية عبر التاريخ المنهزمة عبر التاريخ أن تجد لها منفذا بالمناطق المجاورة، فأثرت أثرا سلبيا على بعض المحافظات، وأتمنى للمحافظات المجاورة طبعا لإيران أن تستعيد مجدها قبل أن يلحقها يعني ما لحقها من هذه الدولة. أنا يعني بطبيعتي والله لا أعرف أن أستعمل الألفاظ، ولكنه في القلب أشياء كثيرة بهذا الأمر. فلن يعني فهمت أنه يعني أنا ماذا أعني بموضوع المحافظة البيضاء
خلوها من الإيرانيين.
طبعا لأنه هذه الدولة عبر التاريخ يعني هي خالقة الدسائس لهذه المنطقة. وبالمناسبة بالمقابل لكي يعني يسمع المشاهد ويفهم أنه لا مواجه لهذه الدولة إلا العراق تاريخيا.
البوابة الشرقية
طبعا يعني بالطبيعة فلسفة هذه المنطقة لا يفهمها أكثر من العراقيين، والطبيعة لأنهم يعني المناطق المتاخمة فيما بينها
حكم العلاقات التاريخية.
فنقاط القوة والضعف في هذه الدولة اللي هي إيران يفهمها العراقيون، وإيران تدرك هذا الأمر. ولهذا يعني عندما يعني بدأت 79 اللي هي تصدير الثورة هي بدأتها من العراق ومن المحافظات القريبة، وهي كان يعني عين العناية هي تريد العراق، هي تبحث عن أكاذيبها التاريخية في العراق. ومن العراق انطلقة يعني من إيران إلى العراق بعد الاحتلال إلى سوريا، إلى وإن كان التحالف الإيراني السوري باعتبار حافظ الأسد بعلويته الذي يعني هرب بعلاقاته مع إيران في الحرب العراقية الإيرانية، كانت الصواريخ تصل من سوريا بعد أن يعني قطع الإمداد على تصل إلى إيران. هذا الحلف الطائفي الموجود ما بين إيران وما بين حافظ الأسد قد أنت
يعني التاريخ يعيد نفسه.
طبعا هو هذا يعني هذا الموضوع جد. حتى ما بعد تأسيس يعني حزب الله يعني ما يسمى بحزب الله بال82 فهم عملوا على هذا المحور هذا الهلال. المشكلة كانت في حينها أن العراق كان هو المصد القوي يعني باعتبار بنية الدولة
كان يصدق على حديث الأستاذ أيمن
بيدي أهل السنة
خطاب حسن نصر الله منذ أيام القلائل عندما أشار لي العراق وسوريا ببعض المناطق الداخلية
وهذه ليس سقطة وإنه هو متعمد أو إن شاء الله يكون هذا النوع من الشطط الذي يعني وصل إليه. فقال هو في حينها قال إذا انتصر هو يسميها أحيانا إرهاب أحيانا يطلق مسميات يعني في أعتقد يعني أشار إلى دير الزور الحسكة الحلب الرقة والفلوجة والأنبار. فهو أشرك المشهد أنه هو يعرف حق المعرفة
فأدخل الفلوجة في الأنبار
لأنه ليش؟ لأنه هذه المناطق أنا يعني في من عام 2006 تذكر أنا كتبت يعني مقال بهذا الموضوع قلت ستنشأ حالة ما فيما بين هذه المحافظات العراقية والسورية. لأيش؟ لأنه الانتماء واحد وكلهم عرب مسلمون سنة اللي هي ما بين محافظة الأنبار الموصل هذا الاتجاه من هناك الحسكة بسوريا الرقة دير الزور
تقارب في المناطق الحدودية
تقارب عشائر منقسمة نفس العشيرة أولاد عم يعني قبل أن تصير سايكس بيكو هم أولاد عم هم من نفس الديانة هم كلهم يعني مسلمين عرب سنة كلهم يعني وكلهم يتعرضون للاضطهاد. أهل السنة في العراق يتعرضون لاضطهاد الدولة بعد أن يعني جاء على سدة الإمامة بعد الاحتلال، بعد أن سلم الاحتلال حق الدولة العراقية
جاءوا على الدبابات الأمريكية،
الدبابات الأمريكية، إضافة إلى موضوع في سوريا وما يتعرض له أهل السنة على يد بشار والنظام الداعم له في إيران. فلهذا المشكلة واحدة،
بشار من قبله
طبعا من قبل بالضبط، نعم. من قبله حافظ
مجزرة حلب التاريخية،
مجزرة حما
أو حما
يعني أكثر من 40,000 يعني ذبحهم بالصواريخ. وفي احنا تكتم على هذا الموضوع ولم تنقله أي وسيلة من وسائل الإعلام ولم تقل أي وسيلة. وأتذكر الكتاب اللي صدر في حينها حتى كان على مستوى السري يعني يسرب هذا الكتاب اللي هي حما مأساة العصر، من أقام هذه المأساة؟ هذا هو حافظ الأسد، وانتقل إلى لبنان وعبث بالمشهد اللبناني وبالبنية الاجتماعية اللبنانية.
حسن نصر الله نفسه تعدى لبنان، تعدى سوريا، وصل إلى
وصل إلى العراق. تكليفه هو حزب الله. من هو حزب الله؟ والله هو تكوين إيراني حقيقي. هو لما يطلع يعني لما يطلع حسن ما يسمى حسن نصر الله ويقول نحن خمينيون خمينيون ولاية الفقيه ليس لها حدود، انطلقت من إيران تحكم المنطقة تحت اسم ولاية الفقيه، وهو يشيد بها يعني هو يتبناها ويقول يعني الرجل بالمناسبة الرجل يعني ما نكرش يقول نحن خمينيون خمينيون، ولكن العتب على من؟ العتب بمن يؤيده. هل عتب يعني بأهل السنة اللي يضرب بأصل وأساس العقيدة والبعض يؤيده؟
ربما يرى البعض يعني من أهل السنة أنه البعض يجابه الصهاينة يحاربهم ينتصر عليهم.
على من؟
على الصهاينة.
هو
يعني في جنوب لبنان.
أي جنوب لبنان؟ هو جاء أساساً هو جاء احتل الأرض المقاومة، ذبح الفلسطينيين هو وحافظ الأسد وخرجوهم وجابوهم وجابوه لكي يستتب الأمن في هذه المنطقة. يعني هاي خدعة كبيرة. يعني حسن نصر الله طيب ممتاز جدا، إذن هو يحارب الصهاينة صح ويحارب الآن في سوريا،
يعني هذا الدافع الذي يضع الأطباع من السنة
ويحارب الآن في
رمى فيه رمزا
رمزا لماذا؟
الجهاد ضد الصهاينة هكذا يرى البعض.
قال هذا يعني حسن نصر الله قادر على أن يدير معركة بسوريا ويدير معركة بالعراق ويدير معركة مع إسرائيل وهي لبنان يعني كلها يعني محترامي يعني دولة لبنان هذه دولتنا العزيزة، ولكن هذا كله نصب واحتيال. هو أساسا هم يعني هم أجلوا نتذكرها يعني المقاومة الفلسطينية من أماكن مواجهة ذبحوها، محافظ أسد ذبحها وجابوا حزب الله في هذه المنطقة. الحزب يمثل التوازن الهادئ بالنسبة لإسرائيل في جنوب لبنان.
نعود للأنبار. حديث نصر الله عن الأنبار في كلمته، ماذا مثل لك كعراقي؟
أنا يعني على المستوى الشخصي أنا كنت أدرك طبعا وأنا متابع لهذا الأمر، وأنا أعرف بأنه يعني الموضوع هو يعني الموضوع من لبنان إلى سوريا العراق والعكس صحيح هو يخصه، ولكن هذا هنا أعلن بما لا يقبل الشك حسن نصر الله عن طائفته وعن مشروعه الإيراني. هذا خطاب إيراني. هل تعلم شوف بعد يومين هو أطلق هذا التصريح، بعد يومين نائب وزير الدفاع الإيراني في منطقة ديسفول قبل 3 أو 4 أيام ماذا قال؟ قال إذا سقط النظام في سوريا، ما كانت سقط سوريا، إذا سقط النظام في سوريا فإن ذلك سيكون ضربة قاسمة للثورة الإيرانية، لم يقل لإيران. يعني يشوف الفكرة وين هم يعني
إذا سقط بشار الأسد سقطت إيران،
إذا النظام إذا سقطت الثورة هو يقول، نعم. يعني أو تعرضت الثورة إلى خطر كبير وشديد جدا، ولذلك يقول بالخطاب يعني ولذلك نحن نقاتل في سوريا وفي لبنان. يعني الموضوع أصبح
عقيدة.
واضح جدا يعني واضح جدا. هذا إذا ما أخذنا الانتشار الآخر اللي هو باتجاه اليمن واتجاه بعض الدول العربية، لأنه أساس يعني تصدير هو اسم تصدير الثورة هو تصدير الثورة لمن؟ أنت عندك منتوج تصدر لمن؟ تصدر الخارج. يعني هم يسموه تصدير الثورة الإسلامية. هم شوف يعني بأحكي لك على هم لم يوفقوا بموضوع تصدير الثورة، اصطدموا بموضوع العراق واصطدموا بموضوع سوريا وخلخل الموضوع، لذلك ذهبوا من تصدير الثورة إلى إشاعة الفوضى. الآن هم يذهبون إلى إشاعة الفوضى سواء في مناطق سوريا أو في اسمه وفي لبنان. وبالمناسبة لبنان مقبلة على مشاكل كثير لأنه الموضوع متعلق حتما بالموضوع السوري. أرجع لك إلى موضوع
الأنبار.
تدخل أيوة أحسن نعم. تدخل أو الكلام اللي تحدث به حسن نصر الله تجاه الأنبار، هذا ماذا يثبت لك؟ يثبت لك بأن الأنبار قلع حصينة يرتعب منها الكثير، والدليل على جربت يعني جربت محافظة الأنبار، المقاومة العراقية، معركة الفلوجة الأولى
نعم.
معركة الفلوجة الثانية، الرئيس الأمريكي، أنا ربما ما أكملت لك يعني في كلام الرئيس الأمريكي نفسه جورج بوش الابن يعني ورا يومين ثلاثة طلع على البارج الأمريكي وقال أنهينا كل شيء، نفسه بعد أن انطلقت المقاومة من محافظة الأنبار وتحديدا من محافظة الأنبار قال ماذا في 2008 قبل أن يغادر الرئاسة، قال الآن سيطرنا على 90% بالسيطرة، كان دافع ما يسمون الصحوات في العراق والانشقاقات اللي حدثت طبعا 90% بعد أن سيطرنا على الفلوجة ومحافظة الأنبار، أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية الجيش الأمريكي يعني من 2003 إلى 2008 يعني يتوجه يعتبر أنه سيطر على محافظة فتريد الآن تتوقع أنه المالكي الآن يقدر يواجه محافظة الأنبار. الآن تذكرت لي على الأحداث الميدانية، يوميا تبدأ المعارك من الصباح حتى المساء والآن المقاومة، أنا ما زلت أسميها المقاومة العراقية ليه؟ لأنه المقاومة ضد مشروع احتلال المالكي هو مشروع احتلال، فإذا ألقاء المقاومة ما زالت موجودة هي أكثر موضوع ثورة، أكثر موضوع ثورة ما يجي في عاق مقاومة، لأنه ما زال لأنه ذراع الاحتلال
هو أداء أمريكي بالوكالة
طبعا. فلهذا يعني على أبواب أبو غريب، وأنت تعرف يعني أنه محافظة الأنبار تلتحق يعني حدوديا مع بغداد من جهة أبو غريب على طول المسافة إلى الحدود السورية، والأكثر من ذلك أنه محافظة الأنبار، أنا يعني كنت أوصف لك محافظة الأنبار المحافظة الوحيدة التي تربط العاصمة وليس عن طريق محافظة أخرى، تربط العاصمة بحدود ثلاث دول عربية، يعني من بغداد إلى سوريا، من بغداد إلى الأردن، من بغداد إلى حدود السعودية. ولهذا ماذا عمل جعفري أول يعني بأول تشكيل حكومة 2006 إبراهيم الجعفري اللي هو حزب الدعوة بعدين خلفه بذلك الأمر المالكي، أول ما جاء بالأيام الأولى قال طرح مشروع اقتطاع محافظة الأنبار، لأنه محافظة الأنبار تلتحق مع كربلة بالحدود، قال اقتطع من محافظة الأنبار جزء من محافظة الأنبار للإطلال علما على الحدود السعودية. اسمع الفكرة وين، كان يريد أن يقتطع جزء من محافظة الأنبار لصالح محافظة كربلة وأنت تعتد اللي يلتحق علما مع الحدود السعودية، وأثارت الضجة في حينها والمشروع أجل، وأنت متابع لهذا الأمر. قبل شي شهر ونص تذكر المالكي قال أنا أريد أن أعزل الفلوجة عن محافظة الأنبار، هم يريدون تقطيع هذه القوة التي تمثل قلعة أهل السنة في العراق.
إذن عمليات القصف المستمرة من المالكي وقواته على محافظة الأنبار في حديث عن انتخابات برلمانية، لكن إلى أي مدى يستطيع الإخوة المقاومون هناك أن يتصدوا لتلك العمليات المستمرة من المالكي؟ هو معه الأعتاد، معه الإعلام، معه الكثير من مصادر القوة.
هو معه الكثير من مصادر القوة، ولكن كذلك يعني هناك مصادر قوة موجودة في محافظة الأنبار. أولا يعني محافظة الأنبار تعتبر هي المحافظة التي تدافع الآن عن نفسها أولا، إضافة أنه العقيدة اللي يحملها يعني يحملوها أهل الأنبار والعشائر يعني تتفوق كثيرا على عقيدة العقيدة الميليشياوية الموجودة في جيش المالكي. جيش المالكي بني أساسا على الميليشيات التي خربت العراق، يعني بعد الاحتلال الأمريكي وحل الجيش العراقي بقيت يعني من تشكل الجيش العراقي على ميليشيات كانت تعمل لصالح الدوائر اللي ربما البعض منها أمريكية، بعضها كانت تمول من قبل إسرائيل، فهم عبارة عن جيش ميليشياوي نفعي لا يمتلك العقيدة، فعقيدة القتال
هذا يعني قريب من الصحوة
طبعا. لا الصحوة هم يعني أذرع استخدموها، يعني استخدموها بالمال، يعني أنت بالنتيجة ما تجي على مجتمع وتلقى مثلا كله يعني صفوة، لازم تلقى فيه، فهم اعتمدوا على الصحوة
يعني أغلب سكان الأرض من الفقراء
أحسنت يعني. نعم. فهم اعتمدوا على هذا الجانب، ولكن الصحوة الآن يعني هي بعد أن يعني نهضت حركة المقاومة مرة ثانية بعد اسمه، أصبحت يعني متعلقة فقط بأذيال المالكي. المالكي لم يحقق يعني لم يحقق النصر الحقيقي. أحيانا هو لديه طائرات الآن، ولديه مدافع، ولديه الدبابات، ولديه يقصف عن بعد، ولكنه يعني كل ما يحاول أن يتمكن من منطقة ثانية يأخذها من
عنده. يعني أستاذ أيمن، وأنت ابن محافظة الأنبار وأدرى، أهل مكة أدرى بشعابها، وابن الأنباري أدرى بالحديث عنها. طبيعة الأرض من الناحية الديموغرافية، إمكانيات منطقة الأنبار، وقلت إنها تمثل ثلث العراق. ما هي الإمكانيات التي ربما يستند إليها المنتفضون هناك إذا حدثت، وربما حدث بالفعل، حصار للمنطقة وقصف من السماء؟
هم بالنتيجة يعني محافظة مطلة على ثلاث دول، الحدود ليس يعني قد يكون جزء ما بيد المالكي، فهم مسيطرون على الحدود. هم قبائل متماسكة فيما بينها ومتقاربة فيما بينها، والدخول بينهم عملية تكون صعبة جدا، إضافة إلى أنهم هم لديهم منافذ على بغداد من كم جهة تتوقع. عندهم منافذ على جهة أبو غريب بمنطقة غرب بغداد، كلها لديهم. الأكثر أن محافظة الأنبار متصلة مع بعض المحافظات. ربما أنت قرأت، أنا سمعت أنك قرأت بأحد العناوين منطقة اللطيفية ومنطقة اليوسفية. هم يدخلون بحدود أيضا مع محافظة بابل، فالحدود لديهم كثيرة، وهم قبائل قوية وعددهم جيد.
هل هذه العشائر والقبائل السنية في الأنبار هل لديها القدرة على هزيمة قوات المالكي؟
بإذن الله، لأنه من كان لديه القدرة على أن يقف بوجه الاحتلال لديه القدرة على أن يقف بوجه ذراع الاحتلال. فهناك يعني هناك إمكانية، هناك إصرار. أنت شوف في معايير النصر والهزيمة يجب أن نفهم حالة معينة. ليس كل من يحقق عدد أكبر من القتل بالضرورة أن يكون منتصر. أنت من تيجي تحدد مثلا معايير النصر والهزيمة تقيس درجة الثبات، درجة العقيدة، درجة المطاولة بالمواجهة، كلها لصالح من؟ لصالح أهل الأرض، لصالح محافظة الأنبار طبعا.
المطالبة بالأقليم السني في الأنبار كيف تراه طرحا مناسبا لواقع الصراع الآن في هذه المحافظة؟ وهل هذا يعبر بالفعل عن المقاومة السنية ضد الاحتلال الأمريكي هناك؟
هذا موضوع شائك، يراد له يعني نوع من أو الرجوع إلى الفترة ما بعد الاحتلال الأمريكي. من عام 2003 2004 2005 2000 وأنا أعتقد إلى حد 2008 كانت المطالب بالإقليم الشيعي أو بالإقليم الجنوبي، كان المالكي وجنوب العراق هم من يطالبون بالإقليم. ليه؟ لأنه كانوا يريدون أن يقتطعوا لهم مركز قوة مع انقلاب المشهد وتمكن حكومة المالكي في بغداد واستتباب الأمر لهم كقيادة واستتباب. ما الذي حصل؟ بدأوا هم يرفضون إيش؟ الإقليم. هم يرفضون للاستحواذ على كل العراق
سيطرته، فيريد أن يسيطر على الكل.
ذهب الآن أهل السنة بالمطالبة بالإقليم. هذه حالة اضطرارية أو حالة ربما مرتبطة بحالة زمنية معينة. بشدة إيش؟ بشدة هول الاضطهاد والتغييب الذي تعرض له أهل السنة، فلهذا أرادوا أن يكون لهم إقليم ومميزات إقليم على الأقل تقترب من موضوع الإقليم الكردي.
لكن هل أهل السنة في العراق
منقسمين؟
نعم.
هنا يعني في جزء كبير من أهل السنة يعني يرون ضرورة أن يكون هناك إقليم سني يتمتع بخصوصية ما على نظام فيدرالي يعني معين. البعض منهم يرفض هذا الأمر، بيش يعتبر
يفرغ العراق من السنة،
يفرغ العراق من السنة، أو أنه يعتبر بداية للتقسيم. أهل يعني ربما يعني أهل السنة ربما يكون هم أكثر حرصا على أن يكون يعني وحدة البلد، لأن ليس لديهم انتماء إلا لمحيطهم العربي. يعني وقد تكون هذه الحملات أساسا يعني مدعومة من الدولة المجاورة إيران التي عبثت بديموغرافية العراق وغيرت فيها الكثير. لذلك موضوع الوقوف عند الإقليم السني من عدمه هذا الأمر مختلف عليه، وهناك آراء ووجهات نظر مختلف عليها ما بين أهل السنة أنفسهم.
هلا بحديثك عن الطائفية من منذ دقائق، بيان أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن قيام قوات سوات التابعة لجيش الملكي بإعدام 6 مواطنين بشكل وحشي في الطائفية جنوب بغداد، فيما يلي نص التصريح: أقدمت قوات سوات على ارتكاب جريمة وحشية في ناحية الطائفية جنوب العاصمة بغداد، حيث أعدمت 6 أشخاص من عشيرة القراغول بعد اعتقالهم فجر الأحد. وذكر شهود عيان أن عناصر من قوات سوات اقتحمت منازل المواطنين بالقرب من محطة الغاز بناحية الطائفية واعتقلوا 6 أشخاص، وتم بعد ذلك إعدامهم ورمي جثثهم في مبزل للمياه جنوب المدينة. إن هيئة علماء المسلمين إذ تدين هذه الجريمة النكراء التي تأتي ضمن سياسة الإقصاء والتطهير الطائفي التي تنتهجها حكومة المالكية برعاية إيرانية، فإنها ترى أن نهاية الظلم وخيمة، وأن الله تعالى حريص على أن يرى المظلوم أو يري المظلوم يوما في ظالمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا بالرحمة والغفران، ويلهم أهليهم الصبر والجميل، إنه سميع مجيب. قسم الثقافة والإعلام، وفي التوقيع في الأخير بتاريخ هذا نص التصريح الصحفي، كيف تعلق عليه أستاذ علي؟
شوف، عليك أن تعلم بأن ما نسميه إحنا في بغداد، نسمي المناطق حول بغداد يسموها قشرة بغداد، المناطق المحيطة ببغداد. المناطق المحيطة ببغداد تكاد تكون 90% منها لأهل السنة. في محور موجود يعني يرتبط، يعني هو المنطقة جنوب غرب بغداد اللي هي مناطق اليوسفية الدورة.
نعم.
كثيرة ما تسمع عنها. الدورة هي يعني تأتي من 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 محافظة الأنبار على أبو غريب، بعدين تنشطر على يمينا تجيك مناطق اللي هي الدورة، الدورة المحمودية، اللطيفية، اليوسفية، ها كلها مناطق لأهل السنة. عمدت الحكومات العراقية من 2006 من جاء إبراهيم الجعفري وإلى حد الآن على خلق المشاكل والقلاقل في هذه المنطقة، واتهام المنطقة بالإرهاب وتحريض، كانوا يحرضون الأمريكان على ضرب أهالي هذه المنطقة ويعتبرونهم إرهابيين، بل هم كانوا مقاومون للأمريكان لأنهم من أهل السنة. فالقوات سوات هذه القوات الوحشية التي يعني المدربة بطريقة تكاد تكون أحقر طرق التدريب، سبق وأن ارتكبت مئات المجازر في هذه المنطقة، نكاية بكون هذه المنطقة هم من أهل السنة وهم من المقاومين. فهناك ردات فعل. المشكلة المادية ما يحصل الآن، المالكي أخفق بمحافظة أنبار أكثر من 3 أشهر وهو غائس في أوحال المنطقة، فأي صدى لهزائمه في المنطقة في محافظة الأنبار بماذا يخرجها؟ يذهب فيعدم بمقابلهم في المناطق السنية.
يعني ربما تكرر هذا بشكل أكبر في ناحية بهرز.
بهرز دي جي. هذه محافظة ديالى، يعني سأتكلم لك عنها، بس فقط يعني أشرح لك على طبيعة تفكير المالكي ومن حول المالك. تصور برلمانية معروفة، حنان الفتلاوي، قتل 6 من 7 من أهل الشيعة وهي برلمانية. يعني يفترض أنه شوف على مهزلة هذه الدولة، على مهزلة هذا الحكم، طلعت على التلفزيون قالت بما أنه قتل يجب أن نقتل برلمانية، وهي البرلمانية المقربة من دولة القانون، يجب أن نقتل بمقابلهم 7.
يعني هي نفس شخصية في حديث الهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، قالت على الهواء: شئتم أب أبيتم، نحن الشيعة، نحن الأكثر، ونحن نتعامل بالطائفية.
أيوة، هي برلمانية، يعني هي وغيرها من،
يعني
هم
مضطرد أن تتحدث عن كل
العقلية، لا يعرفون، لأنه هي عقليتهم، بناء العقل لهم هذا، يعني البناء العقلي ما يعني البناء العقلي لهم محصور بهذه القضية، هم لا يصلحون لإدارة بيوتهم، هم يفكرون بهذه الطريقة. فلهذا ما حصل باللطيفية هو حالة من الانتقام من أهل السنة جراء خسارة الجيش، يعني جيش ما يسمى جيش العراق، جيش المالكي،
قوات المالكي،
قوات المالكي. نعم. في محافظة الأنبار. وسألتني عن
بهرز.
هذه ديالة محافظة حقيقة يعني يجب الوقوف عليها طويلة. محافظة تجمع نسبة أكبر من أهل السنة، وبها من الشيعة، وبها من الأكراد يسموهم الفيلية، هي على حدود إيران. هي على حدود إيران، وهناك يعني بعض الروافد النهرية اللي تأتي من إيران إلى ديالة، يحاول الأكراد السيطرة عليها ويحاول المالكي السيطرة عليها، كل من يحرك تبعيته سواء إثنية أو سواء طائفية، ولهذا تعرضت إلى الكثير من التداخلات، فأصبحت هناك مواجهات بهذه المحافظة ببعض مناطق هذه المحافظة، كان من ضمنها ما حدث في بهرز، دخلت قوات المالكي دخلت على العوائل وأعدمتهم مباشرة يعني بدون سابق انذار بقصد التهجير.
لكن ما يحدث هل هو بأمر مباشر من نوريا المالكي أو على أقل تقدير
هي طريقتين، هم قواته اللي نفذوا، إذا كان مش بعلمه بالرضا فهذا مهزلة، هو إذا كان بالرضا فإن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم، طبعا بالرضا. أصلا المالكي جاء لتمزيق العراق طائفيا، هو ليس لديه مشروع، هو ليس هذا صنيعة إيران، هذا هو يعني هو المالكي وحزب الدعوة أساسا هو صنيعة إيران. يعني ماذا يقدم العراق؟ يعني فاقد الشيء لا يعطي، هو يمتلك يعني ماذا يمتلك لكي يعطي العراق؟
الصور الآن نشاهدها على الهواء لبعض المجازر التي ترتكب في ديالة على يد قوات المالكي وميليشياته الشيعية.
هل هو يعني علق، هل يعني علق عليها أم اعتذر للشعب راغي عنها؟ اعتذرش لا يعتذر، لأنه أساسا يعني المنطلق الذي جاء به هو جاء الانتقام للعراق، ولماذا يقول بعض العراقيين أو بعض المراقبين بأنه هذه فترة معينة تمر بالعراق، لأن هذول جاءوا فقط للانتقام من العراق للانتصار لطائفية مقيتة مدفوعة من إيران، هو مكلف بواجب. تصور هذا المالكي اللي يسكت على هذا الجرائم ويقول أنه أنا رئيس وزراء دولة العراق، هذا العراق البلد العظيم عبر التاريخ. شوف أنت يعني نرجع فنقول نحن أمام مشكلة أخرى، كيف يفكر المالكي؟ المالكي في يوم من الأيام وقف على شاشة التلفزيون وهي قبل اندلاع الثورة في سوريا بأيام، قال كل ما يدور في سوريا هو جرائم يرتكبها الإرهابي بشار الأسد. بشار الأسد، وأنا أعرف وبشار الأسد يعرف أن موضوع سيارة مفخخة هي لعبتنا وموجودة طبعا. ما الذي تغير أن يصبح العزيز والغالي لديه بشار الأسد؟ شوف الطائفية كيف تتحرك. مجرد قيام الثورة في سوريا قام فالتحم مع بشار الأسد بالأمر الإيراني. هناك مدير للعمليات، إيران تدير أي مشهد جميعه من إيران إلى حد لبنان، إيران، المالكي، بشار، حسن نصر الله، هو محور واحد. يعني
بهذا الحديث عن كيف يدير المالكي اللعبة، أو بالأحرى كيف تدير إيران اللعبة عبر وكلائها في إيران وسوريا، ومن ثم تدير الولايات المتحدة في الأساس. قلت في بداية حديثك أستاذ أيمن أن الأنبار تمثل ثلث العراق،
كل العراق مساحة،
كل هذه مساحة. المساحة وعدد سكان كبير بطبيعة الحال،
ألا
يعول الملك على صوت واحد من أصوات السنة في العراق في الانتخابات المقبلة؟ يعني لا يقدم حتى يعني ما يسمونه في الأدب العربي بظهر شعرة معاوية.
طبعا
يعني لماذا هذه القسوة؟ لماذا
جئتنا إلى موضوع معين؟ يعني ما هو أنت لماذا حدث ما حدث الآن من مواجهات بالأنبار؟ هي ذو اتجاهين. الأمر الأول، أنت تذكر بأنه ساحات الاعتصام التي خرجت مطالبة المطالب المشروعة السلمية، تذكرها اللي هي جاءت في محافظة الأنبار وبسامراء وبالحويجة، فعجز عن أن يقدم لهم شيئا، ولو أنه هذه المظاهرات جاءت في منطقة شيعية لكان نفذ لهم الأمر باليوم الثاني. فبقي المعتصمون أكثر من 3 أو 4 أشهر في ساحات الاعتصام ولم ينفذ لهم شيئا بالمطلق. هي كيف انطلقت الأعمال في محافظة الأنبار؟ هو حقيقة لفك للخلط خاص من أمرين، أولا لكي لا ينفذ لهم مطالب ولكي يضربهم في ساحات الاعتصام، والأمر الثاني عشان تعرف المعركة واحدة. هناك محللين استراتيجيين كبار قالوا، ونحن معنا معهم طبعا، بأن كل ما يتضيق الخناق على بشار الأسد يفتح جبهه في العراق. ليش؟ لأنه المقاومون أو الثوار في سوريا هم من يكونون على خط الحدود مع العراق. بالقصير في معركة القصير ضرب من؟ ضرب ال
يعني هو يقوم بالتصعيد في الأنبار ليضغط على
طبعاً
السنة في الأنبار لا يساعده الثوار في سوريا.
هم بالأساس يعني الثوار في 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 سوريا هم قادرون على إدارة حالتهم.
نعم.
ولكن هو ماذا يريد؟ هو يريد أن 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 يصرف يعني يصرف الالتحام الحدودي الذي يؤمن
الحدود بشار اللوجستي.
أيوة يؤمن الحدود لبشار الأسد لأنه المشروع واحد. فكل ما يضيق الثوار الخناق على بشار الأسد يفتح جبهة العراق لإشغال الناس يعني ما هو متناغم مع ولهذا هو ليس فقط في الميدان. اذهب إلى موضوع الاجتماعات الدولية على مستوى الجامعة العربية وعلى مستوى المنظمة الأممية منظمة الأمم المتحدة. من يحمل لواء الدفاع عن بشار الأسد هو العراق نفسه. بشار الأسد نفسه المالكي الذي كان يريد أن يقدم بشار الأسد إلى المحكمة الدولية كان يريد أن يقدمه المحكمة الدولية باعتباره مجرم حرب، والآن هو حليف يعني حليف استراتيجي له. شوف كيف تغير الأمور.
سيد نجيفي يؤكد قيام حكومة المالكي بمخطط خبيث لضرب السنة في العراق. نفتح هذا الملف، ولكن اسمح لي أستاذ أيمن استراحة قصيرة مشاهدينا، نعود إليكم لاستكمال استوديو صفا. جديد أرحب بكم مشاهدينا، وأرحب مرة ثانية بضيفي الكريم في الاستوديو الأستاذ أيمن خالد الإعلامي العراقي بين قوسين ابن محافظة الأنبار العريقة. أهلا بك أستاذ أيمن. قبل الفصل تحدثنا عن تصريحات السيد النجيفي رئيس البرلمان العراقي والتي اتهم فيها حكومة المالكي بالقيام بمخطط خبيث لضرب أهل السنة. هو أكد رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح رئيس مجلس النواب العراقي والسياسي السني أسامة النجيفي أن هناك مخططا خبيثا لضرب السنة بهدف إبعادهم عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أشار إلى أن خارطة بغداد قد تغيرت. نقل بيان الائتلاف متحدون عن النجيفي تأكيده خلال لقائه نخبة من الأئمة والخطباء وعلماء الدين على صعوبة المرحلة التي يعيشها العراق، مشيرا إلى أن هناك من يعمل على التمييز بين العراقيين على خلفية طائفية بما لا يقره الدستور والقانون بهدف ضرب النسيج العراقي الذي تكون عبر آلاف السنين. أضاف أن ما يحدث اليوم أمر خطير يستوجب الوقوف ضده وتعري دوافعه، مشيرا إلى أن هناك مخططا تنفذه الميليشيات الطائفية التي تعمل وتتحرك برعاية ومعرفة بعض أجهزة الأمن التي يفترض أنها تعمل وفق القانون في حماية المواطن مهما كانت قوميته أو طائفيته. أيضا أشار النجيفي إلى أن الأساس الذي خرج من أجله المتظاهرون والمعتصمون في المحافظات السنية هو أنهم يشعرون بأنهم مستهدفون بسبب هويتهم وأنهم يريدون المساواة والعدالة والعيش الكريم، ويؤكدون على التوازن المختلف في الأجهزة الأمنية والتجارة والصناعة والفرص، ويعرفون أن استهدافهم يتم على هويتهم. كما حذر رئيس ائتلاف متحدون من ميليشيات تستهدف الطائفة السنية في بغداد، وأضاف أن ما يحدث اليوم أمر خطير يستوجب الوقوف ضده وتعرية دوافعه، فهناك مخطط خبيث لضرب السنة بهدف إبعاد من المشاركة في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 30 أبريل، فضلا عن الرغبة في تحقيق تغيير ديموغرافي في مناطقهم. وأخيرا أشار النجيفي إلى حدوث تغييرات في خريطة بغداد، هناك مناطق كاملة هجرت، وعندما حصلت التهدئة لم يعد السكان الأصليون إلى بيوتهم وبخاصة من المكون السني. كيف تعلق على هذا التصريح؟
كل ما قاله النجيفي صحيح. سأعود إلى مناقشة كل واحد منها هو صحيح، وسنعود إلى مناقشة كل واحد منها لأهميتها، لأن كل نقطة فيها هي جريمة كبرى. ولكن أنا بس فقط أسأل سؤال، أين كان النجيفي من هذا الأمر؟
يعني دعني أطرح عليك هذا السؤال، أنا من أسأل في هذه الحلقة لدي. أين كان النجيفي؟
النجيفي براغماتي بالطبيعة طبعا،
منفعي،
أيوة، وكل من مثل الحالة السنية بالانتخابات لا يعدو أن يكون يعني منفعي، يعجبه أن يثير قضايا عندما تنسجم مع مصلحته ويخفي ويتستر على قضايا عندما يتضارب ذلك مع المصلحة. النجيفي كثيرا ما جلس وتسامر مع المالكي وشكلوا المشهد السياسي، وقبل النجيفي أن يكون ضعيفا سياسيا مقابل أن يسند له دور ما. ما هو النجيفي لو أنه صحيح ما كان هو يصير رئيس الوزراء، ما هو قائمته هي اللي فازت، احتالوا عليه بوجب الدستور كذبوا عليه طبعا. ما هو القائمة العراقية، القائمة هاي السنية، يعني أن ندافع عن أهل السنة وهم يعني أهلنا،
لكن هناك مشكلات داخل أهل السنة.
ما هم القائمة فازت وأهل السنة فوزوهم، لأهل السنة قليلين. أكبر دليل على أن أهل السنة أكثر هم من اللي فاز بانتخابة 2010. من اللي فاز؟ فات القائمة العراقية تبع أهل السنة قالت 91 مقعد مقابل 89 لدولة القانون، التافوا عليه هو قبل، يعني قبلوا أهل السنة وقبل بقيادته هو. يعني
لماذا؟ لماذا يحدث ذلك؟ لماذا تأتيك السلطة تحت قدميك وتتركها؟
بسبب أنه من هو المتحكم عادة يعني بالنتيجة النهائية؟ من يمتلك القوة العسكرية، الجيش، ومن يمتلك المال. كان يعني الحكومة، يعني إيران كانت تدعم حكومة بغداد بالمال وبالمقاتلين، وأهل السنة ليس لهم داعم الحقيقة. يعني المشكلة لماذا أهل السنة أضعف الآن من الأكراد ومن الشيعة؟
يعني
أنا أسألك، يعني
لا أعلم على كثير من الشيعة يقولون ويزعمون بأنهم أكثر وغالبية في العراق.
أولا هنا يشوف، هو ليس هناك إحصاء ما بعد الاحتلال العراق، العراق يعني تبعثر، لكن الإحصائية الحقيقية اللي كانت الدولة العراقية كانت تقول بأن 56، هذا ما درسناه وما نعرفه يعني، وموجود هذا وزارة الإعمار والتخطيط والكل كله يعني، أن 56 لأهل السنة، وأما صاروا أهل الشيعة احتمال الآن الشيعة أكثر، لأنهم ما خلوا حد في العراق.
التهجير يعني الذي يحدث،
طبعا التهجير والقتل والإبعاد والتغييب والإقصاء. فاحنا اللي جابنا للحديث إلى هذا الموضوع هو النجيفي، هو اللي قاله صحيح يعني، ها حق يراد به باطل أو باطل يراد به بكيف يعني كيف أنا نصفه، هو اللي قاله صحيح، بس هو بقي ساكت عليه ها إلى أن جاء موعد
يعني
الانتخابات.
يعني ممكن أن نصف تسقين هذا الحديث بأنه دعاية انتخابية مثلا؟
هو أراد أن يكسب أصوات أهل السنة مرة ثانية، يضحك عليهم يعني ضحك عليهم ب 2010 هو عياد علاه والجماعة، ها ويريد يضحكون عليهم مرة أخرى. لأنه ماذا حققت القائمة العراقية؟ تصور القائمة العراقية دخلت قائمة واحدة، خرجت أربع قوائم مختلفة فيما بينها، اختلاف شديد.
لكن الحديث عن شديد الدعم الإيراني للمالكي والجيش وهذه النقاط التي عرجت عليها في حديثك، هل كان بإمكان أن يجي في أثناء قيادته للبرلمان العراقي أن يخدم المصالح السنية بشكل أكبر، أم أن هناك معوقات بالفعل عجز الرجل على التصدي لها؟
بالنتيجة أنت يعني عندك هو الدولة، إذا كانت هناك دولة وإذا كان هناك قانون، يعني البرلمان لا قرار يصدر في العراق إلا بتوقيع البرلمان. يعني بالنتيجة يعني يجب أن
ربما يقول لك أحد المدافعين عن النجيفي، هو كثيرا ما وقف في وجه الموازنة العامة و نال الكثير من الاتهامات من حكومة الملكي، والتي ترى أنت أنه يتعاطى معه.
رحب العراقيين السنة كثير يعني عندما كان يلوح بالانسحاب، لا ينسحب، يلوح انسحاب وينسحب يومين ويرجع. يعني أنت عندما تنسحب من مشروع تكون العودة مشروطة على قاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع، ها أنت لماذا تعود؟ ينسحب ويعود. يعني القائمة العراقية لم تكن لها ثقل حقيقي، يعودون يعني بمجرد أن يسترضيه ربما المالكي أو الدولة بمقابل المال.
لا أكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر في الكلمة الأسبوعية الثابتة لرئيس الوزراء نوري الملكي يوم الأربعاء، دائما ينتقد السيد أسامة النجيفي. وراء
هي الحرب فيما بينهم، هي الحرب الآن يعني استتبت فيما بين، وهي مرحلة ما قبل الانتخابات. كل واحد يحاول أن يطرح مشروعه على حساب الآخرين. المالكي جزء من دعاية الانتخابي أنه ضربه للسنة، ضربه واللعب على عواطف الشيعة، وهذا الآن بدأ يعني يتحدث عن مظلومية وعن يعني وعن تنكير قام به المالكي. أنا بودي حقيقة أن أشرح، يعني هو قال هناك إقصاء لأهل السنة، فهذا الأمر صدق به يعني. نعم. الآن إقصاء، تصور الكلية العسكرية، هاي الكلية العسكرية العراقية اللي هي 2000 أو 3000 خريج، ولا واحد من أهل السنة. شوف هذا حجم الإقصاء. موضوع الميشات تحدثنا عنه، أما استهداف على الهوية الطائفية على الهوية الطائفية ابعد أهل السنة عن المناصب. أما التغيير الديمغرافي فهذا قمة الخطورة, يعني هو أشار له يعني خروج أهل السنة من مناطق معينة نتيجة لمداهمتهم من قبل قوات سوات القوات والميليشيات الخاصة بالمالكي وأتباع المالكي فعلا خرجوا ولم يعودوا. هناك تغيير في حالة الديمغرافية العراقية, وأنا أشرت لك كذلك يعني هناك نوع من العزل المناطقي. يعني هناك فكرة لأن تقام ثلاث محافظات اختزال المحافظات السنية, أحيانا يكون معهم جزء قليل من الشيعة يحاولون يختزلون هذه ويقيمون محافظة جديدة. يعني هم أرادوا أن يقيموا أعتقد في منطقة الفلوجة, هم طرحوا موضوع الفلوجة وبالموصل أعتقد إحدى المناطق على أساس أن يعملوها محافظة كذلك في ديالة. إن حاول تقطيع المحافظات السنية
تغيير ديموغرافي
فتغيير الديموغرافي فيها, هذا كل ما يعني قاله أنا
ودافع عن المنتفضون أو المنتفضين في الأنبار
دافع
معرضي تصريح
اللي هو دافع عن اللي طلعوا على ساحات الاعتصام على ساحات الاعتصام.
يعني اذا الرجل وضع يده على مشكلات
من السنة انا اقول لك هو ولكن لم يدافع عنها
لا يتحرك
هذا السؤال لانه كان منتفع, يعني كان منتفع والان اختلفوا وانتهت فترته. احنا الان
مقيمين على نهايه في اللكنه المصريه انا واخويا ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب,
انتهت الان فتره اللعب والغزل فيما بينهم انتهت. اربع سنوات انتهت, اخذ ما اخذ, يريدوا يعيدوا نفس الخطاب العاطفي
الذي يقدمه الشعب. كان يحال كل الدول العربية على نفس هذا النشاط. لا ترى مرحبا إلا قبل الانتخابات
أي ما حققوا شيء,
لا يصلح أن يضيفي لأن يعبر عن المكون السني بشكل محترم.
هو لا يصلح حقيقة, بس لو تسمح له وندخل بموضوع الانتخابات سوف تقول لي هل سيكون بواجهة الحالة السياسية المقبلة؟ أقول لك نعم. إذا ما دخلنا إلى موضوع
انتخابات المشهد مرة ثانية
طبعا. إذا ما دخلنا إذا كان وقتك يسمح لنا
يعني إذا كان كل العراقيين يعلمون بكل ما عرجت عليه في حديثك كيف سيتصدر المشهد مرة ثانية؟
لأنه ما في غيره. أما أنت هي الإشكالية العراقية,
أما يعني ما هي مشكلة السنة في العراق أستاذ أيمن؟
تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي صولة المستأسد الحامي, هي مشكلة أهل السنة. أهل السنة لو كان عندهم ميليشيات ما جاءوا عليهم. أهل السنة لو كانوا يمتلكوا القوة والمال
السلاح ومن يتحدث
ما عندهم أهل السنة ما عندهم. أهل السنة هم عين العراق, عين المدنية, عين الشرف, ما عندهم. يعني الفكرة عم توصلك ولا لا؟ يعني أهل السنة حقيقة هم أشراف العراق ولهذا الآن تعاقب مناطق الشرف تعاقب بالعراق, ما عندهم. نساء أهل السنة بالسجون ما يقدرون الآن, يعني يكسرون سجون بغداد على رؤوس أبو الخلفو المالكي ويطلعون نسائهم. هذا ما أحد يقولها. يعني الدول العربية والدول والمجتمع الدولي أصلاً, شوف أصلاً هي الحرب بالعراق هي ليست على العراق,
هي على السنة,
هي على أهل السنة, على أهل السنة. لأنه ها بغداد العظيمة اللي بناها أبو جعفر المنصور ما بناها للكلاب الإيرانيين, هي هون المشكلة. يعني فلهذا احنا يعني ربما الكلام واحد لما يعني ينزعج ها يطلع الكلام الحقيقي. أهل السنة هم ملاذ العراقيين, هم ملاذ العراقيين. ماذا أنتج حكم بغداد الآن غير هذه القنوات التافهة وسوء السمعة؟ أهانوا المرأة العراقية وصفت بعد 2003 الله أكبر ما أريد أن أتكلم, يعني أهانوا المرأة العراقية, أهانوا توصيف كل شيء بعد 2003. كلام أسأل عن انتخابات
لأن أنا لا أريد أن أخطأك, رأيت فيك كلاما يخرج من القلب فأثرت السكوت حتى تكمل فكرتك. إذن أهم ما يطالب به المواطن العراقي, ونضع كلمة المواطن بشكل كبير بما يتضمنه من سني وسني كردي وحتى شيعي,
مطالب الشارع العراقي.
نعم.
حفاظ على المال العام أولا اللي سرقه المالكي. المال العام 146 مليار 146 مليار دولار الميزانية، ميزانية العراق سرقها المالكي وأعوان المالكي والنجيفي.
والنجيفي
جزء.
يعني ترى أن أسامة النجيفي يمثل دورا في مسرحية يخرجها
حرامي كبير
الخميني في
لا هو على منافعه الخاصة، يعني على منافعه الخاصة وارتباطاتهم الخاصة.
بمعنى
ما حققوا شيء للسنة. الميزانية يمتلكها المالكي فيعطي شركائه بالعملية السياسية، يعطي شركاء في العالم، لأنه المشهد على على الشيعة وحده لا يقوم. الشيعة بحاجة،
يعني حديثك عن التوزيع السياسي
للشيعة بحاجة.
كثير من جمهورنا الآن يشاهدنا ربما بعض التفاصيل داخل شأن العراقي لا يعلمها، فلتطل بنا طلع على توزيعة الكتل السياسية في العراق وأين يقع السنة من هذه اللعبة الدائرة على شوارع بلاد الرافدين.
هي شوف راح أحكي لك يعني عشان بس أجيبك إياها بالتسلسل، يعني أنا حافظهم يعني، ولكنه في عشان بس تعرف الكتل، يعني الكتل السياسية اللي موجودة في العراق، الكتلة العراقية نبدأ من الشيعة.
نعم،
هم اللي يحكمون المشهد، يعني السنة ناس وسطاء
محترمون.
ائتلاف دولة القانون هي هاي الكتلة اللي هي يتزعمها نوري المالكي، زي ما كان يتزعمها قبله إبراهيم الجعفري اللي هم حزب الدعوة، الحزب اللي كان في أسسته إيران. ائتلاف المواطن المجلس الإسلامي الأعلى اللي هو عمار الحكيم، وكتلة الأحرار للتيار الصدري، هذا التيار الصدري مقتدى الصدر، يعني يقول أنا خرجت من العالم السياسي، ويومية يصدر يومية
سيأخذ حقه في يوميا السياسي مقتدى الصدر. فقرة قدم
ائتلاف عندك ائتلاف سمي الآن هو ائتلاف العراقي بقى بأياد علاوي بعد أن تنشطرت القائمة إلى 4 أو 5 أجزاء. ائتلاف متحدون لأسامة النجيفي، متحدون للإصلاح، وائتلاف العربية صالح المطلق، إضافة إلى ائتلافات الكردية.
يعني كم ائتلاف سني وكم ائتلاف شيعي؟
هم الائتلافات كثيرة، هي 277 كيان سياسي.
لكن الحديث
المهمين
نقول الجمهورية والديمقراطية
نتحول فقط، يعني هنا نتحدث عن الائتلافات الرئيسية.
القائمة العراقية
هي القائمة العراقية ومن شطر عنها، اللي هي ائتلاف العراقية، متحدون، القائمة العربية، والتحالف الوطني اللي حكم الفترة من 2010، اللي هم ائتلاف دولة القانون، ائتلاف المواطن، كتلة الأحرار، هذول الرئيسيين. أما هناك يعني سيل من الكتل، وما تسمع أسماء يعني
كتل كرتونية
يعني في مثلا كتلة واحد مثلا مرشح قال أنا أرشح نزولا عند رؤيتي في المنام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أجبرني على الدخول، يعني
آخر معمم شيعي يتزوج
لأنه
المهدي في
قال له يتزوج ستة.
نعم،
أعتقد ستة، يعني
ستة منهم الصغيرة 13 سنة.
مهزلة، يعني ما يدور في العراق يعني عبارة عن مهزلة. أهل العراق الحقيقيين يعني غيبوا الآن، يعني إيران عم تعمل في العراق عمايل والله ضحكت العالم علينا. يعني أنت قاعد تشوف يعني ما تمر بالمناسبات قبل والله يوم يعني احترامنا لكل الشخصيات الإسلامية وهم على الرأس في عطلة يوم الخميس، ما أدري منو، يعني عطلة هذا البلد اللي يحتاج الثانية للبناء، الثانية للبناء، معطلين الشعب. أدري في واحد عبر التاريخ من اسمه وفاة، ما أدري في شي شخصية يعني وعالين والله إيش عطلة رسمية، ويوم هذا مكسور ضلعه، ويوم هذا مجروح، ويوم هذا مضروب بالسيف لازم تعطل، ويوم هذا عبر التاريخ قصص وروايات وتخريف ما جرى في التاريخ كله في العراق. بالله عليك هذا العراق، هذا أبو المذاهب العظيم سيدنا أبو حنيفة وأحمد بن حنبل وسيدنا والشافعي ومدرسة البصرة ومدرسة الكوفة، هي النتيجة العراقيين لولا كم قزم وتافه مستلم سدة الحكم الآن في بغداد، هو هذا العراق، هذه الدولة العباسية، هذه اللي قال فيها سيدنا هارون رشيد أيتها الغمامة اذهبي حيث شئت فإن خراجك يعود، يعني تمطر بأي منطقة بالعالم الخراج يعود إلى بغداد. هذول هم اللي موجودين.
صدام الشهيد صدام حسين رحمة الله عليه الوحيد الذي وقف في وجه أمريكا
بالضبط. أنت ارجع
على ما له
عليه،
الوحيد الذي وقف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية،
وقف وضحى بكل شيء وانتهى على زين. هذا كله بالمناسبة
الوحيد الذي بنى جيشا اسمه جيش القدس.
بالمناسبة هذا هو الدور، هذا هو دور العراق وغياب العراق. عندما غاب السد المنيع 1600 كيلومتر، هذا الصخرة العظيمة اللي كانت واقفة بوجه إيران، هذا هو هاي النتائج. عندما ذهبت الجيوش ووافقوا عليها من وافق، هذه هي نتائج انكسار السد. خليهم يتلقون أعمالهم. يعني الآن سوريا مهددة ولبنان مهددة واليمن مهددة
ومصر
مهددة ومصر لا علينا ومصر مهددة، كل العالم مهدد. لماذا؟ لأنه ذهب السد. الجناح الجبهة الشرقية، الجبهة الشرقية اختلال العراق هو هذا اللي حصل وما هو موجود الآن. ولهذا احنا عندما نقول يعني بكل الجهد الانتباه، الانتباه إلى مشهد العراقي. العراق لا يضحى به، العراق لا يضحى به، ما تنتظم الحالة، ما تنتظم الحالة.
نعود إلى الانتخابات المفوضية العليا للانتخابات، كيف ترى
المفوضية؟ أنت تعرف أنه المفوضية العليا المشكلة من سحبوا قبل أسبوع وعادوا وراء يومين. المفوضية العليا للانتخابات خلافها مع البرلمان هي أساسا تشكيل أقره البرلمان. لكن ما الذي حدث؟ أنه المفوضية العليا النسبة الأكبر من الموظفين والعاملين والمدراء بهذه المفوضية هم وزعوا على أساس المحاصة الطائفية، النسبة الأكبر من الشيعة. المفوضية العليا للانتخابات نفس هذه المفوضية هي منظومة من الفساد والرشاوة. قاموا بماذا؟ قاموا بعزل أو عدم الموافقة على ترشح عدد من المرشحين من أهل السنة. ليش؟ لأنه أضافوا بند بالمسمى، قالوا من يترشح إلى الانتخابات يجب أن يكون، أضافوا ب2013 أن يكون حسن السيرة والسلوك. وبموجب هذه العبارة الفضفاضة كان لهم الصلاحية أن يعزلوا أي واحد أو أن يرفضوا ترشح أي واحد باعتبار إيش؟ حسن ليس حسن السيرة والسلوك. ما هي القواعد وما هي ما هو معيار تمييز أن فلان حسن السيرة والسلوك؟ هذه مشكلة. يعني ذهبوا إلى وضع عبارة داخل قانون المفوضية يقبل إلى المطاطية والتفسير، إلى المطاطية والتفسير. فلهذا صار خلاف ما بينهم وما بين البرلمان. ليش؟ لأنه من استبعدوا هم من أهل السنة كي لا يصبحوا منافسين في العملية السياسية. فهذا كل ما حدث في المفوضية العليا. وأكثر الترجيح يقول بأن انسحاب المفوضية في حينها قبل العودة كانت بأمر من السلطة التنفيذية، يعني من المالكي، من المالكي. وش هو عندما انسحبت ماذا قال؟ قال إذا ما تمت الانتخابات، إذا رفضت أو إذا أجلت، فإننا سندخل في نفق مظلم وقد تنهار العملية السياسية. نوع من التهديد،
سنستفيد في شأن الانتخابات وبالأحرى في الأنبار معنا تقرير عن هذا الشأن، لكن في الجزء الأخير من الحلقة في الصراع الحادث بين الكتل الشيعية الشيعية المالكي والصدر، تفاقم الخلاف في المعسكر الشيعي الداخلي. في آخر مستجدات الشأن العراقي على الصعيد السياسي عاد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ليشن هجوما عنيفا على رئيس الوزراء نوري المالكي، وفيما قال مراقبون أنه تفاقم للخلاف في المعسكر الشيعي في العراق. قال زعيم الطيار الصدري الشيعي مقتدى الصدر أن القرار سيكون للعراقيين في الانتخابات المقبلة وأنه لا ولاية ثالثة للمالكي، موجها نصيحة لرئيس الوزراء العراقي الشيعي نور المالكي بأن يبتعد عن رئاسة الحكومة وأن 8 سنوات كافية بحد قول الصدر. قال أيضا أن العمليات المسلحة التي تشنها القوات الحكومية في مناطق السنة هدفها إبعادهم عن الانتخابات المقبلة وعن استبعاد مرشحين إلى الانتخابات النيابية التي ستجرى في 30 من الشهر الحالي. أشار الصدر إلى أن قرار استبعاد المرشحين بهذه الصورة يدل على تكميم الأفواه الذي يمارسه حزب الدعوة بقيادة المالكي. وأعرب الصدر عن أمله أن تفوز كتلة الأحرار الصدرية التابعة له، رغم أنه أعلن في وقت سابق اعتزاله العمل السياسي وحل التيار الصدري عسكريا وسياسيا، وهو تصريح أثار تعجب بعض المراقبين. إذن تضارب في التصريحات وتضارب في المواقف السياسية ونزاع شيعي شيعي نحن نراه الآن، أم هي الانتخابات؟
كذب. هو شوف لما يكون القائد واحد فالكل يعمل باتجاه معين والنتيجة ما تأمر به القيادة. القيادة الإيرانية تصدر التعليمات لمقتدى الصدر وتصدر التعليمات لعمار الحكيم ولنور المالكي. هذا الثلاثي هو حقا يتلقى التعليمات من طهران. فكل ما قاله طبعا مقتدى الصدر هو مدعاة للضحك لمن يفهم المشهد العراقي. ب 2010
يعني تبادل الأدوار
دخل ب 2010 مختلفا أشد الخلاف مع المالكي. واضح؟ فعندما فازت القائمة السنية بالانتخابات ماذا عمل؟ قام فأتلف مع المالكي، ذهب إلى إيران، ذهب أسبوع إلى إيران،
تلقى التعليمات
وجاء أتلف مع المالكي هو وعمار الحكيم. هذا كذاب طبعا. يقول ليس للمالكي ولاية ثالثة، طرح هذا الموضوع بالبرلمان وهو من وافق في حينها على أن تكون ولاية ثالثة قبل سنة. هو هذا يقول أنا خرجت من السياسة
وهو يمارس السياسة
والآن، وكل يوم يصدر تصريح، والآن يدفع بمن؟ باتجاه كتلة الأحرار. هذه السياسة بالمناسبة يعني إذا ما ذهبنا وتصورنا أن السياسة فن الممكن قد يجيدون، فهم لعبوا لعبة السياسة، هم لعبوا لعبة السياسة ولعبة الدجل. فتصريحات مقتدى الصدر ليس لها الصحة، وأنا لا أرى حقيقة، لا أرى هناك أي اختلاف،
يعني يرى بعض المحللين،
أنا لا أرى أي اختلاف
بين
بالتحالف الشيعي،
يعني يرى بعض المراقبين والمحللين للملف العراقي الصدر يحاول أن يروج لفكرة البديل للمالكي حتى لا يقرب أحد أهل السنة ويحصل على الأصوات. هي لعبة تبادل الأدوار،
هي تبادل الأدوار بالنتيجة، وهو فقط يريد ربما أن يهدئ شيئا ما الشارع السني،
وهو ربما السني والشيعي ينتفض أو يغضب من المالكي بسبب تردي الحالة الأمنية والصحية.
هو ما ينفع، هي المشكلة مش موضوع غضب،
يعني سنة أو شيعة كل غضبان على المالكي.
بكل صراحة هذه الانتخابات محسومة، لا شبه محسومة، هي محسومة، لا جديد فيها، لا جديد فيها. الجديد الحقيقة يعني أنه إذا ما انتقلت فكرة الثورة ما بين مرحلتين انتخابيتين، هو المعادل الوحيد أو المتغير هو المتغير الحقيقي المرتقب بالمشهد العراقي، وهو مشهد الثورة. مشهد الثورة، لأنه لا تغيير من البرلمان ولا يمكن أن يكون تغيير عبر المنظومة السياسية.
لكن الربيع العربي والثورات التي جرت في كل الدول العربية ربما للأسف بسبب سرقة هذه الثورات من كثير من الكتل السياسية والأنظمة القديمة التي تعود في شكل جديد، يرى البعض بأنها ليتها ما حدثت.
شوف راح أحكي لك، يعني هو أولا هاي المنطقة العربية هي تتحرك حركة واحدة، لأنه منطقة عربية تفاعلاتها متشابهة، أعدائها واحد،
قضايانا متشابهة،
لكن واقع الحال نأتي إلى كل بلد، لكل بلد فلسفة بجزئية ما تخص البلد، صح؟ العراق ليس أمامه إلا الثورة، العراق حقيقة ليس أمامه إلا الثورة، وعمر الثورة ما جاءت بالورد، الثورة تأتي بالتضحيات، لأنه جزء كبير من العراقيين جزء مغيب. العراق الذي بني على 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 أهل السنة منذ تأسيس العراق وإلى حد الآن، الآن هؤلاء السنة مغيبين، مهمشين، مذبوحين، مقتولين.
بهذا الحديث أستاذ أيمن، الصدر قال أن الهجمات التي تشنها قوات المالكي، ونضعها بين قوسين لم يقل الجيش العراقي، وإنما قال قوات المالكي ضد السنة تهدف لمنعهم من التصويت في الانتخابات. هل قول حق يراد به باطل أم هو بالفعل صادق في قوله؟
والله بجزء كبير هو بجزء كبير، لأن العمل كان مشابه، هو قد يعني الأمر يتطابق، لأنه بعام 2010 كذلك يعني عمل حملة على محافظات أهل السنة قبل الانتخابات للترويع، يعني للترويع والمنع، وليس الترويع فقط، إن شاء الله لا يروعون، لجعل أهل السنة يمتنعون من الذهاب إلى صناديق الاقتراع نكاية بمن يمثلهم، لأنه يعني هو شوف المالكي استفرد في القرار، هو لو كان يحترم أهل السنة كان احترم شركائه بالعملية السياسية النجيفي وجماعة والنجيف ليش يتكلم، وما احترم شركائه من أهل السنة في العملية السياسية. وموضوع الانتخابات حقيقة قد يعني يسجل الانتخابات ويطلعون للرأي العام ويقولون احنا يعني تقدمنا الناخب العراقي وانتخب كذا، ولكن هل أهل السنة سيذهبون كما يذهب الشيعة إلى الانتخابات أو كما يذهب الأكراد؟ هذه هي المحنة أهل السنة، كذلك محنة ثانية أنه أهل يعني الأكراد يذهبون بالقطع 99% والشيعة بنفس الحال، ولكنه لا تعتقد ها أن أهل السنة يذهب أكثر من 50%. ما هناك تيار كبير عند أهل السنة يرفض العملية السياسية برمتها، يعتبرها قائمة على موازنات خطأ وقائمة على قانون خطأ. شوف إحنا شوف
يعني نسبة المقاطعين من السنة أكثر من الحاضرين في الانتخابات العراقية.
أكثر طبعا لأنه ما تقوم عليه العملية السياسية قائمة على قواعد خطأ. هي على ماذا تقوم الانتخابات؟ تقوم أولا على قانون الأحزاب، ما هم أحزاب داخلين؟ ما في قانون أحزاب. ليش ما في؟ سألني ما في قانون أحزاب أنا أجاوبك على ما أحزاب. وهذا أمر مهم جدا، لأنه يجب أن يعني يجب أن الناس يعرفون قانون الأحزاب بالأساس أول بين بقانون الأحزاب يعني التساؤل سؤال الأحزاب عن الدعم المالي أول فقر بقانون الأحزاب. فهم يذهبون يقدمون هذا المشروع وتأتي الكتل الكبيرة مثل دولة القانون الدسمة والكتشية ترفض هذا القانون، لأنه تمويل من تمويل كله من إيران. الفقرة الثانية بقانون الأحزاب أنه يمنع ويحظر على أي حزب تكون له ارتباط خارجي أو جهة خارجي، هم كلهم مرتبطون بالخارج. القانون الأحزاب يمنع المؤسسات الدينية والمؤسسات التربوية من أن تستخدم للترويج إلى طائفة أو إلى فكر معين. إذا وزارة التربية والتعليم العالي قائمة على الطائفية من 2003
خطاب الانتخابي نفسه قائم على
بالضبط يعني. فلهذا يعني العملية هي عملية مزيفة، عملية مزيفة.
لكن برغم ما تحدثت عنه أستاذ أيمن، هل هناك من السنة من يصدق بهذه الكلمات الطيبة في شكلها التي قالها الصدر؟ هل من السنة
من يصدق؟ أعتقد لا. قبل أربع سنوات كان قبل أربع سنوات كانوا يصدقون. الآن لا.
لم يعد ينطلق.
لا لا لا, لا 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 لأنه انكشف هذا الرجل يعني.
نقطة أخرى، محافظ ديالة السابقة يقول إن 90% من المخدرات داخل المحافظة مصدرها إيران. خبر يقول قال محافظ ديالة العراقية السابق إن 90% من المخدرات داخل المحافظة مصدرها إيران، وهذه حقيقة تقرها المؤسسة الأمنية المحلية. وتابع عمر الحميري المحافظ السابق عضو مجلس المحافظة الحالي، الحدود المشتركة بين العراق وإيران تنشط بها عصابات محترفة تقوم بعمليات تهريب لمختلف أنواع المخدرات، مضيفا أن تهريب المخدرات يمثل مؤامرة يراد منها خلق آفة تهدد المنظومة الاجتماعية وتزيد أعباء الأمن، باعتبار أن الإدمان وسيلة تخلق مجرمين يضرون بالصالح العام. من جهته قال غالب الجبوري المتحدث الإعلامي عن قيادة شرطة ديالة أن بعض مناطق ديالة الحدودية تعتبر ممرا للمواد المخدرة من إيران إلى دول الخليج، وأضاف أن الدوريات الأمنية المختصة بمكافحة المخدرات في المحافظة تمكنت من ضبط 11480 حبة مخدرة و353 كبسولة من المخدرات، إضافة إلى 861 أنبولا مخدرا خلال العام المنصرم 2013 وفقا لوكالة الأناضول. كيف تعلق؟
طيب تابعت معك فقرتين وفقرة ذهبت
يعني الحديث في هذا التوقيت عندما يتحدث المحافظ ديالة عن 90% من المخدرات تأتي من إيران.
بالقطع صح، لأنه أولا بنية الشعب الإيراني نسمع بالثورة الإسلامية مفككة، والدليل على ذلك يعني الشخصية الإيرانية بعد أن دخلوا إلى العراق، يعني زمان ما كانوا يدخلون للعراق يعني بسبب الأوضاع ما بين البلدين، كانوا حقيقة عندهم صفات وعندهم انتشار الرذيلة بالشعب الإيراني بشكل كبير جدا يعني. حتى لما يجوا العراق بيروحون على الشام وعلى لبنان, أي مسافر ممكن يكتشف يعني, يعني هم عندهم مستوى الرذيلة بالشخصية الفارسية مستوى عالي جدا, مخدرات وفسوق وانحرافات, منحرفين, وشعب منحرف في الحقيقة يعني. دولة هي دولة تلفيقية, دولة. شوف هذه إيران, هل تعلم أنه يعني إحنا عندنا شغل كثير بعد إيران, إحنا دولة محتلة بإيران الأحواز, دولة محتلة
يعني, أكثر موضوع أكثر
مخدرات موضوع,
هم الجزر الإماراتية الثلاثة أيضا محتلة,
الجزر الإماراتية على رأسها طبعا هي لا لا إن شاء الله هاي من البداية, ولكن هم سرقوا دولة وأعدموا رئيسها
خوزستان
بالأحواز عربستان, ما يعرفون يفضوها لأن لسان أعجمي أهواز يقول لك ما بيعرف ما بيعرف يسميها أهواز, الأحواز هذه أكبر من مساحة سوريا, تصور أكبر من مساحة سوريا, 88% من نفط إيران فيها وهي المطلة على الخليج. إيران ليست دولة خليجية, إيران ليست دولة خليجية تطل على الخليج من, 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 من الدول العربية ويكتبون الخليج الفارسي, وفي جماعة عندنا هون خليج فارسي يكتبون خليج الفارسي ويدعوها. ها إيران هاي الدولة التلفيقية عبثت بالعراق عبث. التصور يعني موضوع المخدرات,
المخدرات هل الشرطة العراقية متواطئة في هذا العمل؟
الشرطة العراقية اللي موجودة على هاي المنطقة المخدرات. على هاي المنطقة على منطقة كلهم جماعة المالكي, هم ليش حرام يقع عنهم شرطة عراقية؟ العراق بلد عظيم, حرام هذول الشرطة في المالكي, هذول عصابات يعني, هذول عصابات. انت شفتهم لما بالفيديوهات شلون يعذبون السجناء, انت شفت شلون يعذبون السجناء بالطريقه اللي يعذبوها, ما يشتغلها بشر, هم مش بشر بالاساس يعني. النساء العراقيات ما زالت بالسجن 6 سنوات, والله يقول عزت الشابندر وهو من دوله القانون انشق على المالكي انشق, ويقول تابعت ملف احدى السجينات من اهل السنه طبعا, احدى السجينات فيقول بعد 4 سنوات في السجن مره زين, تقول بعثنا على الورقة تبعها, طلعت ورقة بيضاء مكتوب عليها اسمها بدون أي تحقيق, وما يعرفون شنو السبب, مرأة في السجن. هذول تافهين, هذول تافهين, سيأتي يعني يوم عليهم يعني.
هذه المرأة التي تحدثت عنها وغيرها الكثير من النساء العراقيات في الأنبار, وبالإضافة لإخوتهم وأزواجهم وأبنائهم لا يعيدون الانتخابات المقبلة اهتماما. هذا الملف نفتحه بعد هذا الفاصل, لا تذهبوا بعيدا. جديد أرحب بكم مشاهدينا وأرحب بضيفي الكريم في الاستوديو الأستاذ أيمن خالد الإعلامي العراقي ابن محافظة الأنبار السنية. أهلا بك أستاذ أيمن.
أهلا
من جديد. قبل الفاصل تحدثنا عن ترك أهل الأنبار لمترك الانتخابات، هم لا يعيرونها انتباها. مفوضية الانتخابات في العراق قالت أنها ستسمح للنازحين بالتصويت في الانتخابات. هل تعتقد أن النازح في الأصل قد فقد الأمان أو مجلس الشعب لم يعد يمثل له شيئا، عملية الانتخابات برمتها لم يرى شيئا، حتى من كما عرجت في بداية الحلقة على إخفاقات أسامة النجيفي المتتالية، كيف ترى الناخب؟
ما هو الناخب
الأنباري؟
الأنباري
نعم.
هو مع كثير التزويق والتلميع للانتخابات هو ما ذهب، تريد يذهب هو نازح، ونازح لإيش يعني؟ نازح بسبب هاي الحكومة الساقطة أخلاقيا، يعني مش ساقطة فقط، في واحد ساقط أخلاقيا. فهم يعني هم الآن، يعني هل تعلم بأنه الآن 90% من بمحافظة الأنبار الآن يعني مهددين، هم مهددين بالقتل بآلة الميليشيات المالكية. تتيد هو أساسا، شوف راح أحكي لك على حكاية هم ليش البعض لا يذهب إلى هذه الانتخابات، هم ليش. شوف أنا من خلال هالفترة هذه أنا نراقب موضوع الانتخابات، أولا الغش والتلاعب وانعدام الشفافية. ما في عملية تدار بسرقة أموال الدولة وتعلن هذه الحملات الدعائية بقدر ما تلاعبت به الأحزاب الشيعية وقليل من بعض الأحزاب السنية بأموال الشعب، لأنه تعفو الإنسان ليش يغش مثلا أو يتلاعب؟ هو بالأساس هذا فساد بالعقائد. هو الإنسان لو كان عنده أدب وأخلاق وتربية أصول عقائدية حقية كان يدأ بنفسه. فشوف هذا جانب الأول اللي هم غش وتلاعب وانعدام الشفافية. أنت تصور هو مش يغش بالانتخابات، ما حد شايفه، عندك نسبة كبيرة من هم خريجي دراسة متوسطة، يعني دراسة هون سموها خريجي يعني الإعدادي، الإعدادي جاب اشتروا شهادات دكتوراه بدولة القانون وموجودة بالأحزاب الشيعية، اشتروها بعدين كشفوها، هم كشفوا بعضهم طلعوا مشترين شهادات دكتوراه، هم مجموعة نصابين وفشلة بدرجة ما تتخيلها، انت ما تتخيلها. عندك أعضاء المفوضية، ما صدر تصريح من أعضاء المفوضية اللي تعتبر هي السلطة، يعني هي ممنوعة من
السلطة القضائية من الانتخابات،
كلهم طائفيين بالمطلق. تدخل السلطة التنفيذية يوميا، يطلع المالكي أو من ينوب على المالكي يعطي توجيهات لموضوع الانتخابات. أنت الآن أصبحت مرشح، أنت أصبحت مرشح مالك علاقة طبعا، أنت سلطة تنفيذية يدخلوا فيها. غياب قانون الأحزاب كما قلت لك، ما يستجرون يخشون قانون الأحزاب، كلهم أحزاب جاية من الخارج، أحزاب تافهة عميلة تأخذ فلوس العراقيين، نهبوه فلوس العراقيين، هاي فلوس النفط العراقي يصدر 4 مليون. تتصور أنه 4 مليون برميل نفط يوميا من العراق يصدر، وين فلوس النفط؟ سرقوها؟ لا مش سرقوها، يدعمون بها مشروع تفتيت المنطقة من حدود العراق إلى حدود لبنان، دعم لحكومة بغداد والحكومة دمشق والحزب الله، كله من فلوس العراق،
البترول العراقي،
كل البترول العراقي. موضوع شراء الأصوات الآن كل واحد يعني شايل له كم كذا يعني دولارات ويوزعون على الناس لمدة شهر، يعني يشترون كم صوت هيك كذا، يعني تافهين. تأخر في إصدار البطاقات الإلكترونية، تعتمد الانتخابات على البطاقات الإلكترونية، نصف الشعب ما وصلته هاي البطاقات الإلكترونية، إضافة إلى موضوع إثارة النزاعات الداخلية. الآن الكتل السياسية فيما بينها مطحنة بتشويه وتسقيط المقابل، هناك حالة من التشويه ومن التسقيط ما بين الكتل السياسية وما بين الأشخاص بشكل يندله الجبين، استخدام ألفاظ وفتح القنوات يعني بعض القنوات الطائفية اللي موجودة، يعني فاتحة كثير من مساحات بثها لحالات التسقيط فيما بينهم، هذا إضافة إلى موضوع الخطاب الطائفي اللي هو المعلن. هناك إشكالية لدينا أخ رميحي. هذا مستوى السياسيين، هذا هو مستوى السياسيين طبعا. والشعب العراقي أنا يعني ورّ الشعب العراقي، الشعب العراقي بالنتيجة شعب بنى حضارة، يعني هذا الشعب هو بنى حضارة، ولكنه يعني الله يكون في عونه على هذه الطغمة الحاكمة الموجودة الآن. فقط أنا يعني هناك عتب على دور المثقف،
المثقف العراقي
لأنه المثقف العراقي أو أي مثقف في أي بلد عندما يتعرض البلد إلى المحن يبرز دور المثقف.
نعم. والتوعية
طبعا البناء. يعني أن يكون يعني الوعي الجماهيري يعني يكون جزء كبير من اهتمام المثقفين. المشكلة أنه المثقف العراقي كذلك انخرط مع من؟ انخرط مع الأحزاب السياسية بشكل غير طبيعي، وإحنا نسميه يعني مشكلة المثقف العضوي، يعني انتساب إلى عضوية بعض الأحزاب، وعمل بشكل أعمى لدعم بعض القوائم سواء عن طريق الكتابة أو عن طريق الأدبيات، يعني القصصية والأدبيات والشعر والكذا، كلها وظفت مرة أخرى للدكتاتورية. هذا هو موقف المثقفين، وإضافة إلى تغييب وعي الجماهير وتسطيح العقل العراقي.
يعني بالإضافة لما عرشت عليه أستاذ أيمن، اسمح لي، تعاني الأنبار، القصف وموجات النزوح، كذلك الأوضاع الإنسانية للسكان الذين لا يجدون حتى ما يقيمون به ظهرهم كي يستمروا في حياتهم الطبيعية. لذلك كما عرشت في حديثك هم لا يعيرون انتباها للانتخابات المقبلة. نشاهد هذا التقرير ونعود إليكم.
خلت شوارع أغلب مدن محافظتي الأنبار وصلاح الدين العراقيتين من دعاية مرشح الانتخابات البرلمانية، على الرغم من انطلاقها رسميا قبل أيام، ورغم أن مفوضية الانتخابات قالت أنها ستسمح للنازحين من محافظة الأنبار بالتصويت اليدوي في المحافظات التي لجوا إليها، إلا أن النازحين أكدوا أنهم يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة تجعل الانتخابات في ذيل اهتماماتهم. ويتوزع نازح الأنبار على 11 محافظة عراقية، ما يجعل ضمان مشاركة أكثر من نصف مليون نازح في الانتخابات أمرا بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلا. ويقول سكان نزحوا من محافظة الأنبار في غرب العراق بأنهم لا يعيرون أي أهمية للانتخابات البرلمانية المقبلة مع استمرار أعمال العنف في محافظتهم، بل يشكل إعادة إرساء الأمن وعودتهم إلى منازلهم هاجسهم الوحيد.
المعيشة صعبة علينا، أطفالنا راح يروح مستقبلهم، هاي السنة راحت عليهم بسبب القصف، ويا ريت إنه يسوون لنا حل لهالوضعية.
وتقول مصادر بأن ضحايا القصف العشوائي في مدينة الفلوجة ارتفعت إلى 1162 ضحية منذ اندلاع الأزمة. مع قرب موعد الانتخابات النيابية في العراق لا تظهر أي بوادر بانتهاء الأزمة في المحافظة الواقع على بعد 110 كيلومترات غرب بغداد، كما أن السكان لا يبدون أي اهتمام بهذه الانتخابات. وتحصر قوات الجيش المدينة وتقوم بقصفها على فترات متباينة عبر المدفعية والطيران الحربي، وهو ما يسقط قتلى بين صفوف المدنيين بشكل يومي.
جديد عدنا إليكم مشاهدينا، أرحب مرة ثانية بضيفي الكريم أستاذ أيمن خالد الإعلامي العراقي. إذن تضيق وقت الحلقة، كيف ترى الغد في العراق؟
هو يعني بالنتيجة احنا استهلينا الحديث بأنه دوام الحال من المحال بالطبيعة. يعني العراق الذي أسس للحضارات وغير يعني لا يعجز عن أن ينفض الغبار الذي لحق به من أردان الصهيونية وإسرائيل والأمريكان والإيرانيين الذين تحالفوا كلهم على العراق. وبالطبيعة العراق بعد يعني مشوار حضاري كبير يعرف كيف يتعامل مع الأزمات، ولا أهاب ولا أخاف كثيرا على العراق، خصوصا وأنه نختزل بقي لدينا كم يعني
ربما دقيقة.
ما قيل في العراق من أدبيات ومن شعر تغني بهذه الحضارة يثبت أنه العراق هو من ممن قادوا الإنسانية إلى بر الأمان عبر عصورها، وإن كانت يعني العراق اليوم عليل فليس من الشهامة أن يكون من طبب هذه الدنيا أن يكون عليلا، ولكنه هذا هو اختلاف الزمن. وأقول كفى سؤددا أن يستهل بك العهد، وحسبك يا بغداد ما رسم الخلد، طلعت على الدنيا ويا خير مطلع، بشائره المجد والعلياء والسعد، وتوجت هام الشرق عز كرامة تتيه بها الأجيال وتعتد. كل من يتغنى يتغنى ببغداد، فما تروح بغداد إن شاء الله.
شكرك شكرا جزيلا أستاذي على مستوى شخصي أستاذ أيمن خالد الإعلامي العراقي
كبير.
أشكرك على أن شرفتني في هذه الحلقة أستاذ أيمن، شكرا جزيلا. نتمنى أن تعود العراق كما كانت عليه، هي بالفعل هي يعني يكفي أن نقول أنها العراق الحضارة. أشكركم مشاهدين على هذه الحلقة، تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، هذه تحياتي محمد الرميحي أنقلها إليكم من القاهرة، سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.